بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا وجميع المؤمنين في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأجدد الترحيب بكم جميعا حاضرين ومتابعين عن بعد في هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا الكتاب الثاني من الكتب المقررة في هذه الدورة، وهو مختصر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل هو للإمام الترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة صاحب السنن الإمام المشهور المتوفى سنة 279 للهجرة. وأما الاختصار فهو لمحدث العصر العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وهذا الكتاب يتعلق بموضوع الشمائل، جمع الشمال، والشمال الطبع والسجية، كذلك الخلق. وأخونا الدكتور خالد الرداد حفظه الله ووفقه له بحث جيد بعنوان المدخل إلى علم الشمائل، تكلم فيه عن معنى الشمائل وعن موضوعها وعن كتاب الترمذي والكتب التي خدمته وتعريف لبعض كتب الشمائل الأخرى. ومن مباحث أيضا هذا المبحث موضوع الفائدة من دراسة الشمائل، فمن أراد أن يكون على بصيرة وبينة بموضوع علم الشمائل من المناسب أن يراجع هذا البحث، وهو مطبوع ومتوفر بصيغة PDF يمكنك تحميله من شبكة الانترنت. دكتور خالد الردادي، المدخل إلى علم الشمائل، لأنه الوقت يعني ضيق جدا والمتن كبير بالنسبة للوقت المتاح. خلاصة فيما يتعلق يعني بالهدف أو الغاية من دراسة الشمائل، أن نتعرف على شيء من صفة نبينا صلى الله عليه وسلم المتعلقة بخلقه والمتعلقة بخلقه، كذلك التعرف على شيء من هديه وآدابه سواء مع أهله أو مع أصحابه أو مع غيرهم من الناس، حتى فيما في ذلك المسلم والكافر. هذه الموضوعات كلها تشتمل عليها كتب الشمائل كما سنطلع عليه إن شاء الله. والقصد من هذا التعرف أن يزداد المؤمن إيمان، لأن المعرفة التفصيلية بالنبي صلى الله عليه وسلم غير المعرفة العامة. المعرفة التفصيلية تزيدك إيمان، تزيدك أيضا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا فيها في دراستها إعانة للمسلم على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو الأسوة لكل مسلم ومسلمة. الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كذلك أيضا في دراسة أخلاقه وشمائله دلالة جلية واضحة على أنه عبد الله ورسوله، فأخلاقه صلى الله عليه وسلم وصفاته من دلائل نبوته. وهرقل لعلكم تذكرون لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا أسئلة كثير منها يدور حول الأخلاق والشمائل، هل يكذب هل يغدر، فلما سمع إجابات أبي سفيان تيقن أن هذا هو رسول الله حقا وصدقا. فحتى صورته عليه الصلاة والسلام، فبعض من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب، فكانت حتى صورته الظاهرية دلالة على أنه صادق فيما يقول. ومن وأعظم ما قاله أنه يعني أنه عبد الله ورسوله، أن الله عز وجل أرسله عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن دراسة هذا الكتاب وأمثاله، دراسة هذا الكتاب وأمثاله من الأمور عظيمة النفع، عظيمة النفع للمسلم والمسلمة. المهم أنه يدرس هذا الكتاب كما يدرس غيره من كتب العلم الشرعي بنية صادقة، بنية أنه يتبع العلم العمل إن شاء الله، كذلك أيضا أن يتفهم المعاني جيدا. وقد لا يتيسر أنه نعطي المقام حقه أو حتى كثير من حقه في البيان والإيضاح، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، سنمر نبين ما تيسر. وما ضاق عنه الوقت، فالحمد لله الشمائل مشروحة وصفات النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث المتعلقة بذلك سواء في هذا الكتاب أو في غيره قد شرحها وبينها أهل العلم في كتب السنن والصحاح وشروحها وكتب السير وغير ذلك من مصادر العلوم الشرعية. بدأ المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بقول باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صورته الظاهرية، في صورته الظاهرية طول وعرض ولون وشعر وغير ذلك مما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
نعم. يقول رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني أنه كان معتدل الطول، كان معتدل الطول وإن كان إلى الطول أقرب، ليس بالطويل البائن يعني طويل جدا، ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق. الأبيض الأمهق يعني البياض الخالص، البياض الخالص قالوا البياض الذي يكون كلون الجص. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بياضه منيرا وكان مخلوط بحمرة. ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم يعني ليس بالأسمر، ليس بالأسمر ولا بالجعد القطط أو القطط ولا بالسبط، هذا يتعلق بشعره عليه الصلاة والسلام، فلم يكن شعره جديد شديد الجعودة يعني التفني، وليس بالناعم المسترسل، وليس بالناعم جدا المسترسل، وإنما كان وسطا بين ذلك، فيه نعومة وفيه شيء من التكسر والتفني. ثم تكلم عن بعض ما يتعلق بعمره و العمر الذي بعث فيه والعمر الذي مات عنه، فقال بعثه الله على رأس 40 سنة، وهذا تمام الأشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فقام بمكة 10 سنين، يعني الظاهر الله أعلم يقصد المرحلة اللي هي العلنية في الدعوة إلى الله، مكث 10 سنين يعني يجهر فيها بالدعوة، وقبل ذلك 3 سنوات كان يخفي فيها الدعوة عليه الصلاة والسلام، وبالمدينة 10 سنين، وهذا متفق عليه، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، والصحيح في هذا أنه توفي على رأس 63 سنة، أكمل 63 سنة عليه الصلاة والسلام، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني كان في شيء لكن ليس كثير، كان فيه شيء لكنه ليس بكثير عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله عليك. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ.
نعم، ليس بالطويل ولا بالقصير تقدم، هذا معنى قوله ربعة أو مربوع، إذا مر معنا ربعة أو مربوعا هذا هو، أو مقصدا، كل هذه الكلمات الثلاث تدل على معنى واحد، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، معتدل الجسم عليه الصلاة والسلام، كان شعره تقدم ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون، الصواب أنه أزهر اللون وليس أسمر، أزهر اللون. طبعا يعني أقصد من بعض رواة الحديث، من بعض رواة الحديث ليس بالطبعة، إنما نبه الشراح على أن النبي عليه الصلاة والسلام على أن الرواية أزهر وليس أسمر. إذا مشى يتكفأ، يعني يكون له انحناء إلى الأمام مثل الذي يمشي في منحدر، فيكون مقدمه يكون متقدم على جهة الأمام. إذا مشى يتكفأ، قالوا مثل السفينة. نعم، ويأتينا إن شاء الله أحاديث فيها أيضا توضيح لصفة مشيته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه.
نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، رجلا عفوا، رجلا، الجيم مكسورة، فلان رجل الشعر يعني معتدل الشعر ليس بجعد ولا صدق، هذا معنى رجل. مربوعا مثل ما تقدم، ربع يعني معتدل القامة لا طويل ولا قصير، بعيد ما بين المنكبين بالتصغير، المنكب مجتمع العضد مع الكتف هذا المنكب، والمقصود يعني صفة رحابة صدره عليه الصلاة والسلام. عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، سيأتينا بعض المفردات المتعلقة بالشعر، عندنا وفرة وعندنا لمة وعندنا جمة ثلاث، الوفرة الشعر المتدلي إلى شحمة الأذن هذه وفرة، اللمة التي تلم بالمنكب بين شحمة الأذن وبين المنكب تلم بالمنكب هذه تسمى لمة، ما سقط عن المنكب يسمى جمة، فهي أكثرها يعني. عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، ثم قال عليه ثلة حمراء، يعني البراء رضي الله عنه يصف حالا من حالات النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود أنه دائما لا يلبس إلا هذه الحلة الحمراء، لا، إنما يصف حالا من حالاته أنه مرة كان لابسا حلة حمراء، والحلة المقصود بها الثوبان، يعني أن يكون مثلا عليه إزار وردة هذا تسمى حلة، فلا بد تكون من قطعتين متجانسة لأنه إحداهما حلت على الأخرى، وبعضهم يقول الحلة يعني اللباس الجديد الذي حل من زي ما نقول من كيسه الآن أو من رباطه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي رواية عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل.
نعم، هذا كله تقدم.
وعن علي
الله عز وجل المقصود أن الله جمع له عليه الصلاة والسلام بين جمال الصورة الظاهرة وجمال الصورة الباطنة، فخلقه وخلقه كله في غاية الحسن والكمال. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقول علي رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، تقدم شفن الكفين، يعني شفن الكفين يعني غليظ الكفين، يقول يميلان إلى الغلظ والقصر، وقيل الذي في أنامله غلظ بلا قصر، ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضهم ويذم في النساء. فهذا معنى قوله شفن الكفين، فيها شيء من الضخامة، شيء من الامتلاء، شيء من القوة، وإن كانت ناعمة الملمس كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، بخلاف مثلا كف الشخص الذي يعمل مثلا بيده في زرع أو في بناء أو في شيء فيكون فيها خشونة. النبي عليه الصلاة والسلام غليظ الكفين لكنها لينة الملمس، جمع الله له بين إلى أمرين، شفن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، وهذا يحمد أن فيه دلالة على كمال الدماغ، ضخم الرأس، ضخم الكراديس. الكراديس قال رؤوس العظام، واحدها كردوس، وقيل هي ملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين، والمقصود أنه ضخم الأعضاء عليه الصلاة والسلام. طويل المسربة، المسربة الشعر الممتد من أعلى الصدر إلى السرة، شعر دقيق مستطيل يمتد من أعلى الصدر حتى يصل إلى السر، هذه تسمى المسربة. إذا مشى تكفأ، تكفأ زي ما تقدم يعني يتمايل بجسده إلى الأمام، مثل الذي ينزل من مكان عالي من مكان منحدر. إذا مشى تكفأ تكفأ كأنما ينحط من صبب، يعني من أعلى إلى أسفل، لم أرى قبله ولا بعده مثله، وهكذا يقول كل من وصفه صلى الله عليه وسلم لعدم المثيل له والنظير له. نعم.
الله. قال رحمه الله وعن إبراهيم،
بالنسبة للحكم على الأحاديث وتخريجها وكذا، من أرادها يرجع إلى المختصر نفسه للشيخ الألباني رحمه الله، في حديث صحيحة، في حسنة، في ضعيفة، في شديدة الضعف. نحن سنتكلم على المعاني، الثبوت من عدمه، من أراد يتحرى ويتأكد يراجع الكتاب. نعم.
وعن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير، أبيض مشرب أدعج العينين، أهدب الأشفار جليل المشاش والكدد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقول رضي الله عنه: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط، يعني الطويل الفاحش الطول، وفحش الطول يعني قالوا مذموم إذا لم يكن فيه يعني اعتدال مع العرض مع الأعضاء، وأيضا يكون مذموم إذا خالطه أيضا سخافة العقل والحمق. قال: ولا بالقصير المتردد، يعني الذي فيه قصر بين، وإنما كان وسطا عليه الصلاة والسلام، وهو إلى الطول أقرب، وكان ربعة من القوم. هذا ليس وصف جديد، هذا تأكيد للوصف السابق، لا بالطويل ولا بالقصير، كان ربعا ولم يكن بالجعد القطط ولا بالصبط، تقدم مرات كان جعدا رجلا فيه جعودة، في شعره شيء من التثني، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم. المطهم المنتفخ الوجه، لم يكن منتفخ الوجه، وقيل الفاحش السمن، وأيضا يأتي هذا من الأضداد أيضا، يعني يطلق على فاحش السمن ويطلق على النحيف جدا، والمقصود أن وجهه كان معتدل، كان معتدل، ليس يعني جلدا على عظم نحيفا، ولم يكن أيضا منتفخا سمنا. ولا بالمكلثم، المكلثم الوجه هو قصد صغير الوجه، المكلثم الوجه صغير، صغير الوجه. وكذلك أيضا يطلق على المستدير استدارة الكاملة، المستدير استدارة كاملة. قال وكان في وجهه تدوير، في وجهه تدوير، يعني لما نفى أن يكون مكلثم بين أنه، يعني لما نفى عنه التدوير التام بين أن فيه تدوير، لكن ليس تدويرا تاما، وإنما كان مدور الوجه لكن مع استطالة في خده صلى الله عليه وسلم، مع استطالة في خده. وكان في وجهه تدوير أبيض، لكن ليس الأبيض الأمهق، الأبيض الخالص، إنما أبيض مشرب، أي مشرب بحمرة، وهذا معنى أزهر اللون، هذا معنى أزهر اللون، هو أحسن الألوان. أدعج العينين، ما معنى الدعج في العينين؟ الدعج السواد، سواد العين، فكان سواد عينه شديد جدا، هذا معنى الدعج. وبعضهم يضيف إلى الدعج وصف آخر، وهو شدة سواد العين مع شدة بياض العين، فبياضها أبيض وسوادها أسود. ويأتينا إن شاء الله أن بياض عين النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا مخلوط بحمرة، كان بياض عينه صلى الله عليه وسلم كان مخلوطا بحمرة. يأتينا في قوله أشكل العين. أهدب الأشفار، أهدب الأشفار، الأشفار يعني إجفان العين، والمقصود أن الشعر جفنيه طويلة فيها طول مع كثرة، فيها طول مع كثرة، هذا معنى أهدب الأشفار، أن شعر أجفانه، أجفان عينيه فيها طول مع كثرة. جليل المشاش، مثل ما تقدم معنا قبل قليل ضخم الكراديس، جليل المشاش مثل ضخم الكراديس، يعني عظيم العظام. الكتد، قال مجمع الكتفين، الكتفين، مجمع الكتفين، قال هو يدل على غاية القوة وفخامة الشجاعة. أجرد، ما معنى أجرد؟ عندنا فلان أشعر وفلان أجرد، فلان أشعر يعني كثير الشعر على البدن، يكاد جسده يكون مغطى بالشعر، وفي عندنا أجرد ليس على جلده شعر، فهل النبي عليه الصلاة والسلام كان أشعر ولا كان أجرد؟ لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا، لم يكن أجرد يعني خالص إنه جلده صافي ليس عليه شعر، لا، ولم يكن أيضا كثير الشعر، إنما في بعض جسده بعضه عليه شعر وبعضه ليس ليس عليه شعر. هذا ولهذا قال لك أنه سيأتينا ربما أنه كان يعني على ذراعي على ذراع شيء على على عضدي شيء من الشعر، وأيضا على منكبيه شيء من الشعر عليه الصلاة والسلام، وأيضا لديه مسربة وهي الشعر التي في من على الصدر إلى السرة، وغالب جسدي عليه الصلاة والسلام ليس عليه شعر. هذا معنى قوله أجرد ذو مسربة. شفن الكفين والقدمين تقدم، إذا مشى فقلع، تقلع عندنا يمشي قلعا يمشي تكثيا كأنما ينحط من صبب، المعنى تقريبا واحد، لكن يتقلع قالوا بعضهم لها دلالة فيها زيادة دلالة على معنى جديد، وهو أنه يرفع قدمه من الأرض بقوة، يعني مشي فيها كسل ولا نشاط، أي فيها نشاط، يمشي مشية فيها نشاط. هذا معنى المعنى الذي تفيده كلمة التقلع، إذا مشى تقلع يمشي قلعا يمشي قلعا بهذا المعنى. وإذا التفت التفت معا، كأنه والله أعلم إذا التفت يعني يتحدث مع شخص، ما ينظر إليه بطرف العين مثلا ويتكلم معه إذا كان الشخص على يمينه أو على يساره، لأنه هذه تشعر بماذا؟ تشعر باحتقار المخاطب وبتعالي المتكلم، بخلاف ما لو أقبلت على الشخص بكامل بدنك بوجه كاملا ببدنك وتحدث وتشعره باحترامك له اهتمامك به. هذا معنى إذا التفت التفت معا. بين كتفيه خاتم النبوة، سيأتي باب خاص في الخاتم، وهو بين كتفيه في ظهره عليه الصلاة والسلام، ولم يولد معه، يعني لم يكن خاتم معه منذ الولادة، إنما وضع الله في هذا الخاتم بعد حادثة شق الصدر لما كان مسترضعا عليه الصلاة والسلام. بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده، فكل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. أجود الناس صدرا، صدرا بمعنى قلبا، سمي القلب باسم الموضع الذي هو فيه، سمي القلب باسم الموضع الذي هو فيه. أجود الناس صدرا يعني قلبا، والمقصود أن جوده كان عن طيب قلب وعن انشراح صدر وعن سجية وطبع بلا تكلف. ثم قال وأصدق الناس لهجة، يعني أصدق الناس لسان عليه الصلاة والسلام، لم يكذب لا قبل البعثة ولا بعد البعثة عليه الصلاة والسلام، ولهذا سأل هرقل بن سفيان يكذب؟ قال ما جربنا عليه كذب، فقال هرقل قد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، وكانت قريش تسميه قبل بعد الصادق، سميه الأمين سميه الصادق لكمال صدقه عليه الصلاة والسلام. وأصدق الناس لهجة وألينهم عريك، يعني طبيعة، ألينهم طبيعة، فهو يألف ويولف عليه الصلاة والسلام، ليس بعسر الأخلاق. ولاحظ يعني لاحظ قصة زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، زيد سرق من أهله وهو صبي صغير، هو حر، ثم بيع وتنقل من يد إلى يد حتى صار إلى خديجة، وخديجة أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعاش عند النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بلغ أباه، بلغ أباه مكانه أنه في مكة، فرحل حارثة وأخوه اللي هو عم زيد، وجاءوا إلى مكة حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل البعثة، فقالوا جيناك بشأن ولدنا زيد عندك، تريد تعطينا إياه ترده لنا يعني مجان جزاك الله خير، تريد مبلغ أعطيناك ما فضل، فقال لا أنا أعطيكم خير أحسن، أنا أناديه الآن، إن اختاركم خذوا، وإن اختارني يبقى عندي لن أفرقه. فقالوا أنصفت وزيادة. فنودي زيد، جاء زيد، تعرف هذا؟ قال هذا أب، وهذا قال هذا عم. فقالوا جيناك تمشي معنا؟ قال لا، ما كنت بالذي أدع محمد صلى الله عليه وسلم، ما أترك بعد الذي رأيت يعني من أخلاقه وسماحته. قالوا تأثر الرقية زيد؟ قال ما أترك، ما أترك. فأخذ النبي بيد زيد وقال أشهدكم أن زيد ابني يرثني وأرثه على ما كان عليه الحال. فما الذي علق عن زيد بالنبي عليه الصلاة والسلام وفضله على الحياة مع الأب والأحد؟ إلا ما رأى من حسن ومكارم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وألينهم عليك وأكرمهم عشرة. من رآه بديهة هذا الذي راه أول ما راه ما يراه تقع في قلبه الهيبة له والإجلال له، والله عز وجل قد وضع له هيبة عظيمة. لكن إذا خالطته وعرفت حسن أخلاقه ولطفه ولين عريكته أحببته. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. قال هنا هابه، يعني راه مباغتة، راه فجأة، وذلك لوقاره وسكونه عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليه. قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الممغط الذاهب طولا. وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا.
وهذه كلمة يعني متداول اليوم، يمغط الشيء يعني يمده، والمغاط المطاط هذا. نعم.
والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة أي تثن قليل. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد مجتمع
الشعر العين. نعم.
والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور، يقال انحدرنا في صبوب وصبب، وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فجأته. قال رحمه الله: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ من غير سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية سهل الخدين، ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق، بادن متماسك سواء البطن والصدر، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء، إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام. قال: فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام. قال الحسن: فكتمتها الحسين زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألته عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئا. قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة، ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم، والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة، لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال: فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: فسألته عن مجلسه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء. مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تنثى فلتاته، متعادلين، بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. قال الحسين: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش، ولا عياب ولا مشاح، يتغافل عما لا يشتهي، ولا يؤيس منه راجيه، ولا يخيب فيه. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه. ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، فيقطعه بنهي أو قيام.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة، هذا أخو فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من الأم، يعني أمهما خديجة، فاطمة أبوها النبي صلى الله عليه وسلم، وهند أبوها أبو هالة زوج خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسمون الرجل بهند، فهو من الأسماء المشتركة بين الذكور والإناث مثل الأسماء، فأسماء اسم يسمى به الذكر وتسمى به الأنثى، وهند أيضا كذلك. يقول: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، يعني يحسن الوصف، وهي ملكة، لا ليس كل واحد يستطيع أن يصف ما يراه، وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن صفته. قال: وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، يعني أعلمه وأحفظه وأفهمه. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، الفخم معروف هذا الكلمة، لما يقال شيء فخم، سيارة فخمة، يعني شيء عظيم، شيء عظيم، ولهذا يقول: أي عظيما معظما في الصدور وفي العيون، فمن رآه عظمه وهابه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألى وجهه تلالؤ القمر ليلة البدر، قد نور الله وجهه. ليس وجهه فقط، بل سيأتينا أنه كان أنور المتجرد، فإذا نزع مثلا الرداء عن أعلى جسده فالجزء الذي ينكشف من ليس عليه شعر يكون منيف أنور المتجرد. يتلالى وجهه تلالؤ القمر ليلة البدر، حتى كان الصحابي ينظر إلى وجه النبي وينظر إلى القمر فيكون وجه النبي عليه الصلاة والسلام أجمل في العين من القمر صلوات الله وسلامه عليه، أطول من المربوع. قلنا المربوع المعتدل القامة، المربوع المعتدل القامة، والرسول كان معتدل القامة لكنه إلى الطول أقرب، ولهذا قال أطول من المربوع. تذكرون في البداية قلنا أنه معتدل لكنه إلى الطول أقرب، هذا الدليل أنه إلى الطول أقرب، أطول من المربوع وأقصر من المشذب. المشذب من هو؟ الطويل البائن، الطويل البائن، فهو كان إلى الطول أقرب لكنه ليس طويلا طولا بائنا فاحشا. عظيم الهامة، عظيم الرأس مثل ما تقدم، ضخم الرأس. رجل، رجل الشعر ليس بالجعد ولا بالصبت. أنا شوف عندي هنا مكسورة الراء، المعروف أنها الكسر للجيم، الكسر يكون للجيم. رجل، رجل الشعر. إن انفرقت عقيقته فرقها، العقيقة الشعر، العقيقة الشعر، فإذا انفرق يعني من تلقاء نفسه صار قسمين، فرقه شيء لليمين وشيء لليسار. وإن كان طوله أقصر من أن ينفرق تركه على حاله، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. قلنا لكم الوفرة الشعر الذي يكون إلى شحمة الأذن. أزهر اللون يعني أبيض مشرب بحمرة، أبيض مشرب بحمرة. واسع الجبين، الجبين هي ما على يمين ويسار الجبهة، هذا جبين وهذا جبين. وعشان برضو ننتبه سيأتينا إن شاء الله، في عندنا الصدغ وفي عندنا الجبين، فالصدغ من العين إلى الأذن، هذه المنطقة تسمى الصدغ. المنطقة اللي على يمين الجبهة، هذه الجبهة مكان عن يمينها وعن يسارها، هذا يسمى الجبين. وتله للجبين يعني أضجعه على جنبه، فصار جبينه إلى الأرض. قال واسع الجبين، أزج الحواجب يعني أن حواجبه طويلة مستديرة، حواجبه مستطيلة مستديرة. أزج الحواجب، سوابغ يعني كثيرة الشعر. في غير قرن، في غير قرن يعني لم يقترن الحاجب الأيمن بالأيسر، ليس مقترنين بل بينهما فاصل، لكنه فاصل دقيق، فاصل دقيق. من لم يتحقق ويتأكد يظن أنه أقرن وليس بأقرن عليه الصلاة والسلام. بينهما عرق يدره الغضب، يدره الغضب يعني إذا غضب امتلأ هذا العرق دما، امتلأ دما فيبرز هذا العرق بين عينيه صلى الله عليه وسلم. أقنى العرنين، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم. المقصود أن أنف النبي عليه الصلاة والسلام فيها طول وفيها تقوس وفيها دقة في الطرف، هذا صفة أنفه صلى الله عليه وسلم، طول مع حدب يعني شيء من التقوس في أعلى الأنف من جهة الوسط ودقة في طرف الأنف. أقنى العرنين، له نور يعلوه، إما يعلو العرنين أو أنه له نور للنبي عليه الصلاة والسلام. يحسبه من لم يتأمله أشم، يعني أنه مرتفع الأنف وليس بمرتفع الأنف، لأنه لما قلنا فيه تقوس أو حدب يكون في انحناء في الأسفل شيئا ما. يحسبه من لم يتأمله أشم يعني وليس كذلك، بل هو أقنى الأنف عليه الصلاة والسلام. كث اللحية، يعني كثير شعر اللحية، كثير شعر اللحية، ولكن قول لم تكن يعني طويلة، إنما تملأ ما بين، يعني تملأ نحره عليه الصلاة والسلام ومن أذنه إلى أذنه. يقول الكثافة في اللحية أن تكون غير رقيقة ولا طويلة، ولكن فيها كثافة، فشعره كثيف، شعر لحيته كثيف صلى الله عليه وسلم. قال سهل الخدين، أي سائل الخدين، سائل الخدين غير مرتفع الوجنتين، والوجنة أعلى الخد، فليس فيها، ليس فيها نتوء، إنما سائلة. ضليع الفم، يعني واسع الفم، واسع الفم عليه الصلاة والسلام. إذا مر عليك ضليع الفم أو رحب الشدقين، فالمقصود المعنى واحد، وهو يعني سعة فمه صلى الله عليه وسلم. والعرب تمدح ذلك في الرجل، تمدح هذه الصفة في الرجال، قالوا فيها دلالة على، دلالة على البلاغة والبيان والفصاحة. ضليع الفم مفلج الأسنان، ففيه بين الثنايا والرباعيات فيها فراغ، هذا يسمى فلج، وهو إذا كان هكذا خلقا فهو من محاسن الصورة وليس في حرج. جاء النهي عن تفليج الأسنان، عن التفليج المتعمد، أن تتعمد مثلا للمرأة أن تفلج أسنانها، هذا المنهي عنه. أما الواحد خلقته هكذا فليس في ذلك حرج في إبقاء على ما هو عليه. نعم، فيه الفرق وفيه الفلج، الفرق تكون بين الثنيتين، هاتان الثنيتان، فإذا فيها فراغ سن هذا فرق، الفلج بين الثنيتين وبين الرباعية، ما بعد الثنيتين تسمى رباعيات. نعم، وين وصلنا؟ مفلج الأسنان دقيق المسربة، تقدم، كأن عنقه جيد دمية، يعني كأنها صورة مصورة. والرسام لما يرسم صورة مثلا لامرأة ولا لرجل، أو بالذات مثلا في امرأة، فإنه يتقنها غاية الإتقان، فيصبغها ويرسمها ويعتني بها، أو إذا كانت صورة منحوتة نحت، فيعني يتقنها غاية الإتقان قدر ما يستطيع. فيقول كأن عنقه جيد دمية، أي لجماله وتمام خلقه وحسن لونه وصورته. قال في صفاء الفضة، في صفاء الفضة، وصف لي لون عنقه صلى الله عليه وسلم، معتدل الخلق، طوله وعرضه وما يتعلق بصورة جسده صلى الله عليه وسلم، بادن متماسك، بادن ليس، لكنه ليس سمين، ليس سمين، هو ممتلئ الجسم ولكن ليس سمينا. سواء البطن والصدر، ليس فيه بروز لصدره على بطنه ولا بروز لبطنه على صدره، بل الجميع سواء البطن والصدر، عريض الصدر مثل ما تقدم، بعيد أو بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس مر معنا، أنور المتجرد تقدمت أيضا، بمعنى أنه الشيء الذي ينكشف من جسده عن رداية وكذا يكون منيرا، موصول ما بين اللبة والسرة، اللبة المنطقة الرقيقة التي بين ترقوتين، هذه ترقوة وهذه ترقوة، بينها منطقة رقيقة لينة، هذه اللبة، وهي محل النحر من الإبل، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، اللي سميناه من قبل إيش سميت؟ المسربة. تمام، عار الثديين والبطن مما سوى ذلك، فثدي ليس عليه شعر، وبطن ليس عليه شعر. أشعر الذراعين والمنكبين وأعلى الصدر، هذه المناطق فيها شعر، ما عدا ذلك ليس عليه شعر. طويل الزندين، الزندين العظمان الذي في يعني آخر الذراع، بين الذراع وبين الكف، طويل الزندين. رحب الراحة، الراحة باطن الكف يعني واسعة. وهذه الصفة يعني صفة معنوية ولا صفة حسية؟ رحابة كفي كلاهم رحب يعني كفه رحب حسا، وهو أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. شفن الكفين والقدمين فيها غلظ كما سبق، سائل الأطراف يعني ممتد الأطراف، بعضهم قال يعني ممتد اليدين والرجلين، ومنهم من قال ممتد سائل الأطراف يعني الأصابع، في أصابعه طول، أو قال الشائل الأطراف بالشين بدل سائل، لكن قالوا هذا يعني ما هو موجود في الروايات، ليس موجودا في الروايات والله أعلم. الروايات بالسين سائل. وقالوا إذا كانت عن هذه ثابتة يعني واردة في الرواية فهي من الشول وهو الرفع، فيكون يعني مرفوع الأطراف، كان يقصد أنها أيضا ممتدة والله أعلم. خمصان الأخمصين، أخمص القدم يعني باطن القدم، لكن الجزء من القدم المرتفع عن الأرض، فالقدم لو نظرت إليها في الغالب ستجد أنه في طرف منها جزء من القدم مش فيه يعني فيه ضغط إلى أعلى، واضح منحسر إلى أعلى، فإذا وطئت على الأرض ما يظهر هذا الجزء في مكان القدم. هذا معنى قوله أخمص خمصان القدمين، وقالوا هذه أيضا صفة مدح صفة كمال، خلاف ممسوح القدم. ممسوح القدم ليس له أخمص، إذا وطع الأرض يظهر القدم كامل، تنطبع صورة القدم كاملة. خمصان الأخمصين مسيح القدمين. طيب كيف يقول أخمص ومسيح؟ نحن قلنا مسيح القدم الذي ليس له خمصان. طيب قالوا لا، المقصود بالمسيح هنا يعني الملاسة والنعوم، أن قدمه ناعمة ملساء، ولهذا قال ينبو عنها الماء، إذا صب على الماء مباشرة الماء يسيل عليه، ما يبقى من شيء على القدم. إذا زال قلعا أو قلعا أو قلعا، بمعنى أنه يرفع رجله بقوة عن الأرض، يخطو تكفيا يعني تمايل إلى قدام إلى الأمام، ويمشي هولا بلا كبر، فهو إن كان يعني قوي في مشيته لكنه أيضا لم يكن يظهر عليه شيء من السرعة المنقوطة أو المستهجنة، كذلك أيضا قد براه الله من الكبر والمشي بطرا، فهو مشي يجمع بين القوة والنشاط وأيضا بين الهون والوقار والسكينة. ذريع المشي يعني واسع الخطو، الذريع الواسع الخطو، إذا مشى كأنما ينحط من صدر تقدم معنا، وإذا التفت جميعا تقدم معنا. خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، فإذا لم يكن هناك حاجة أنه ينظر إلى شيء معين يكون نظره في الغالب إلى الأرض. جل نظره الملاحظة، اللحظ عن النظر بطرف العين، بنظر العين، وكأنه هذا يعني فيما لا يفهم منه يعني احتقار للمخاطب أو عدم اهتمام به، أو ليس القصد من ذلك أنه جل نظره إلى الأشخاص الذين يكلموا ملاحظة، إنما لغير ذلك. يسوق أصحابه يعني أنه يقدم أصحابه ويمشي هو وراءهم من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأيضا من حكم أنه يمشي وراء الناس أنه يكون هذا فيه مراعاة مواساة للضعيف فيه. فواحد مثلا دابته هزيلة ضعيفة، أو واحد ما عنده أصلا دابة يمشي على رجليه والناس ركوب، فهم سيسبقونه وسيكون متأخر عنهم. فإذا كان رسل يمشي آخر الناس في مواساه هذا الصنف من أصحابه. أيضا لما يمشي وراءهم وهو ولي الأمر، هذا يمكنه من تفقد أحواله، هذا يضيع، هذا يسقط له متاع، هذا كذا، فيأمر من يحفظ للناس هذه الأشياء التي لهم حتى ترد إلى أصحابها وتحفظ لهم. يسوق أصحابه يعني ولا يكون أمامهم، ويبدر من لقي بالسلام، يعني يبتدئ هو من لقيه بالسلام عليه، يبتدئ من لقيه بالسلام عليه من حرصه عليه الصلاة والسلام على الخير. وبعضهم استشكل هذا، يقول إنه الابتداء بالسلام سنة والرد واجب، وأجر الواجب أعظم من أجر السنة، فلماذا الرسول يبدأ؟ ليش يختار الأجر الأقل ولا يختار الأجر الأكثر؟ أجاب بعضهم بأنه هو صحيح أنه أجر المندوب أو أجر السنة أعظم من أجر الواجب، قالوا إلا في هذا الموضع، إلا في السلام، فإن أجر ابتداء السلام على كلام يعني بعضهم أنه أعظم من أجره، أعظم من أجر الإجابة. لماذا؟ عللوا بأنه هذا الواجب مترتب على هذه السنة، أن الرد أصلا لا يوجد إلا إذا وجد ماذا؟ إلا إذا وجدت هذه السنة. فكأنك أنت أتيت الآن بنافلة وتسببت في وجود هذا الواجب، تسببت في وجوده، فكان لك الأجر كم مرة؟ مرتين. يسوق أصحابه ويبدر من لقيه بالسلام عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة للأسف يعني قل الحرص عليها، صرنا في الغالب ما نسلم إلا على من نعرف، نلقى ناس كثير في الطريق ما في سلام، والجيد يأشر صباح الخير ومساء الخير، وأسوأ من هذا تسلم على بعض الناس ولا يرد عليك، ولا يرد عليك السلام أصلا، لا مثله ولا دون فضل عن أحسن. فهذا الخلق للأسف ينبغي أنه يعني ينبه الناس، هذا الخلق السيء، عدم إفشاء السلام، عدم إلقاء السلام، وما هو أصل من ذلك عدم رد السلام أو تبديل تحية الإسلام بتحية أخرى، فينبغي التنبيه على الناس. ونحن أيضا قبل ذلك نربي أنفسنا إن نطرح السلام ونفشي السلام ونسلم على من عرفنا وعلى من لم نعرف. ولهذا بعض الناس إذا سلمت عليه وما يعرفك يبدأ يشك، يقول هذا ليش سلم عليه؟ لتهاور الناس في هذه التحية المباركة. قال فقلت صف لي منطقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان كلامه، فأجابه عما سأل وزيادة وزيادة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، يعني كان هذا لسبب تفكره فيما أوجب الله عليه من تبليغ الرسالة وأداء الأمانة وما يكون بعد الموت من الجزاء والحساب والبعث والنشور والصراط وغير ذلك، دائما الفكرة، هذا السبب تواصل أحزانه. وهذا الحزن قالوا إنه يعني في نفسه هو، لكن إذا قابل الناس وخالط الناس يظهر ماذا؟ يظهر البشاشة، طلاقة والبشر عليه الصلاة والسلام، دائم الفكرة، ليست له راحة، يعني فيما يرتاح إليه الناس من أمر الدنيا، إنما كانت راحة وقرة عيني في ماذا؟ في الأمور الآخر، مثل الصلاة جعلت قرة عيني في ماذا؟ في الصلاة. فلا يرتاح بما يرتاح إليه الناس من الملذات الدنيوية، إنما راحة الحقيقية في عبادة ربي وفيما يقرب من الله جل وعلا. ولا يمنع هذا أنه كان يستمتع بما أباح الله له من طيبات الحياة الدنيا، كان يحب النساء، يحب الطيب عليه الصلاة والسلام من أمر الدنيا، لكن راحته الحقيقية كانت في عبادة ربه، ولا سيما الصلاة، جعلت قرة عين في الصلاة. قل بلال أرحنا بالصلاة يا بلال، طويل السكت طويل الصمت، لا يتكلم في غير حاجة، يعني حاجة دينية أو دنيوية، لا يتكلم إلا في مصلحة، إما في باب الدين أو في باب الدنيا، يفتتح الكلام ويختمه عندي وانا بسم الله تعالى. وكل من أخرج هذا الحديث قالوا يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، يفتتح الكلام ويختم بماذا؟ بأشداقه، الشدق جانب الفم، الشدق جانب الفم، يعني يكون قوله بأشداقه يرادف إيش؟ كان ضليع الفم، فدلالة على سعة فمه صلى الله عليه وسلم. يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى. وكما قلت الذين خرجوا هذا الحديث، طبراني وغيره، ذكروا بأشداقه، يمكن 4 أو 3 نسيت الآن ممن خرج هذا الحديث نفسه، فكان اللفظ عندهم بأشداقه وليس بسم الله تعالى. ويتكلم بجوامع الكلم، يتكلم بجوامع الكلم، يعني يتكلم بالكلام الكثير المعنى القليل الألفاظ، هذا جوامع الكلام، كثير المعاني قليل الألفاظ. وهذا مما أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه قال فضلت على الأنبياء بخمس، وذكر منها وأعطيت جوامع الكلم في حديث أخرى، واختصر لي الكلام اختصارا. ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل، يعني كلام واضح مفصل، يتكلم بترسل بهدوء، لو أراد العاد أن يعده لعده حتى يعقل عنه، وبعض الكلمات أو بعض الجمل بعض الأمور تكون بالغة الأهمية، فماذا يفعل بها؟ يرددها 3 مرات حتى تعقل عنه. لا فضول، لا فضول ولا تقصير، لا يزيد كلام حشو لا فائدة من ورائه، ولا يقصر أيضا في البيان، ولا يقصر في البيان، فيتكلم كلاما بينا مفيدا للمعنى على وجه التمام والكمال، لكن بدون حشو، ليس بالجافي ولا المهين أو ولا المهين. يقول ليس بالجافي، أي ليس بالغليظ الخلقة والطبع، ليس بالغليظ الخلقة والطبع، أو ليس بالذي يجفو أصحابه، أو ليس بالذي يجفو أصحابه، يعني هذا يكون وصف لحسن عشرته، حسن عشرته مع الناس، ولا المهين أو ولا المهين. المهين يعني ليس بالمحتقر المزدرى، وإذا كانت باسم الفاعل ولا المهين فالمعنى أنه لا يهين أحدا عليه الصلاة والسلام، بل كان يكرم جلساءه، يكرم جلساءه عليه الصلاة والسلام، فلا يهين من جالسه أو لا يهين من صاحبه، ليس بالجافي ولا المهين أو ولا المهين. يعظم النعمة وإن دقت، يعني يشكر نعمة الله سواء كانت هذه النعمة كبيرة أو صغيرة، جليلة أو ليست كذلك. ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، الذي لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، فهو يشكر نعمة الله عز وجل عليه، لا يضم منها شيء، قدم له الخل يحمد الخل، قدم له الشعير يحمد الشعير، قدم له الكراع يقول لو هدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إليه لقبلت لا أجبت. فلا يحتقر شيء من النعمة صلى الله عليه وسلم، ولا يذم منه شيء، لا يذم منه شيء، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ما يذم شيء لا من جهة الخلقة خلقة الله، ولا من جهة صنعة الآدم. يعني لا يذم النعمة من جهة أنه يعني بالصورة التي خلقها الله عليه، ولا يذم النعمة أيضا بالنظر إلى صنعة الطابخ له. إن قدم إليه طعام اشتهى أكله، وإن لم يشتهي لم يأكله، ولم ماذا؟ ولم يعبه. العلماء أيضا نبهوا على أنه لا بأس أن يبين الشخص لمن قدم الطعام أنه فيه زيادة مثلا ملح أو زيادة سكر أو زيادة حرارة أو نحو ذلك، من باب التنبيه، لا من باب الذم، لأنه قد يقدم الطعام بطبخ بطريقة غير جيدة فيؤدي هذا إلى تضييع النعمة، إلى رميها وإتلافها وعدم الاستفادة منها فتذهب هدرا. هو مراعاة نفسية الذي قد طبخ الطعام أو قدم الطعام مطلوبة، مراعاة نفسيته، لكن أيضا مراعاة الحفاظ على النعمة أيضا مطلوبة. فلا بس إن جمعت بين المصلحتين، حفظت لمن قدم الطعام أو تعب فيه وقدمه، حفظت له مثلا كرامته وجبرت خاطره، وفي الوقت نفسه أيضا بيّنت له الملاحظة التي ربما كان يجهلها أو يغفل عنها. وقوله ولا يمدحه، قالوا يعني لا يمدحه، لا يبالغ في المدح مدحا يدل على التعلق بالطعام وبلذائذ الدنيا يدل على الشراهة، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، لأنه الدنيا هو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه لا تزل عند الله جناح بعوض، كان يقول ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم قام هو وتركها. فما كان يعظم الدنيا ويوالي من أجلها ويفرح من أجلها أو يحزن من أجلها عليه الصلاة والسلام. فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، إذا انتهكت محارم الله يغضب عليه الصلاة والسلام حتى ينتصر لهذا الحق، أما لنفسه فلا عليه الصلاة والسلام. لكن إذا سب النبي عليه الصلاة والسلام أحد سبه أحد هجاه أو كذا فالحق له، إن شاء ينتصر انتصر، وإن شاء عفا عفا عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعض الناس كان يهجوه ويقدح في عرضه فيأمر بقتله عليه الصلاة والسلام، إما لكون نقض عقد العهد الذي بينه وبين المسلمين مثل كعب بن الأشرف وأمثاله، أو لأنه يستحق القتل فيقتل القاتل هذا الشخص الذي سب النبي عليه الصلاة والسلام ويقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وإذا أشار أشار بكفه كلها، يعني قالوا ما يؤشر بإصبعه، وهذا الجزئية يعني ما فهمت الفهم التام، بإمكان يعني الشخص أنه يرجع للشروح وينظر. قال إذا أشار أشار بكفه كلها، قال أن الإشارة بالإصبع تدل على الكبر، فأنا ما فهمت يعني هذه الصورة وهذا التعريف يشير يعني بالكف، لكن هل الإشارة بالإصبع إلى الشيء تدل على الكبر؟ ما وهو لما تكلموا عن السبابة يعني يذكرونها بأنها السبابة التي يشار بها إلى الشيء، التي يشار بها إلى الشيء، فالله أعلم. وإذا تعجب قلبها، يقلب الكف. عندك شرح الشيخ ما حملته؟ طيب إن وجدت تقرأ لنا لو بعد المغرب ما في مشكلة. قال إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، يعني يجعل مثلا بطنها إلى أعلى، يجعل بطن الكف إلى أعلى إذا تعجب من شيء. وإذا تحدث اتصل به، يعني تكون حركة الكف متصلة بكلامه بكلامه، فتكون هذه إشارات مساعدة لفهم الكلام. وإذا تحدث اتصل به، قال وضرب براحته اليمنى بطن الكف الأيمن يضرب به على بطن إبهامه الأيسر، هذا الإبهام الأيسر، قال على بطن الإبهام، فيعني كان والله أعلم بهذا الشكل أو قريب منه، العلم عند الله. قال بعضهم قالوا كانت هذه عادتهم في الكلام، كانت هذه عادتهم في الكلام. قال وإذا غضب في لفظ أو ضبط، إذا أغضب، إذا أحد أغضبه قال أعرض عنه، يعني لا يقابل السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح ويتجاوز عليه الصلاة والسلام. وإذا غضب أعرض وأشرح، يعني ما ينتقل وإنما يصفح ويعفو عليه الصلاة والسلام. وأشاح أيضا بمعنى أعرض. طيب قال وإذا فرح غض طرفه، إذا فرحته ما يسره قال غض الطرف، يعني نظر إلى الأرض لعله تواضع لله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك. جل ضحكه تبسم، يعني ما يضحك حتى يقهقه عليه الصلاة والسلام، ما يقهقه، ما يتمكن بالضحك، إنما إن ضحك يتبسم، هذا أكثر ضحكه صلى الله عليه وسلم، يعني حتى تبدو بعض أسنانه، وربما ضحك حتى تبدو نواجذه، يعني الأسنان الداخلية، لكن بدون قهقه. جل ضحكه تبسم يفتر عن مثل حب الغمام، يعني إذا تبسم ظهرت أسنانه وكأنما هي البرد، وبعضهم يقول كأنما هي اللؤلؤ لبياضها وبريقها. وحسنها قال الحسن يعني ابن علي رضي الله عنه فكتمتها الحسين زمانا، يعني لم يخبر أخاه الحسن بأنه سأل خاله هند عن السؤال وهذه الإجابات، قال ثم حدثته، يعني كأنه يريد استأثر بشيء من الفضل. قال فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه، وهذا يدل على كل منهم حريص عليه، حريص على العلم، حريص على الخير، واستغل الفرصة أن خالهم يتقن ماذا؟ يتقن الوصف. ووجدته قد سأل أباه، يعني علي رضي الله عنه، عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا يفعل الرسول إذا دخل بيته؟ فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزأ الدخول ثلاثة أجزاء، جزء لله يعني لقيام الليل، تلاوة القرآن، للدعاء ونحو ذلك، وجزء لأهله، الحديث والمؤانسة وما يتعلق بحقوق العشرة، وجزء لنفسه لمصالح نفسه ومصالح أمته، هذا الجزء الذي لنفسه ينام فيه يرتاح فيه، ومع ذلك هذا الجزء الذي لنفسه لم يجعله لنفسه خالصا، بل قسمه بين مصلحة نفسه ومصلحة الأمة. قال ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة، يعني هذا الجزء الذي لنفسه يدخل فيه الخاصة من أصحابه مثل أبي بكر، مثل عمر، مثل عثمان، علي أمثاله، فيحدثهم فيما يتعلق بمصالح الأمة، ثم هؤلاء الخاصة ماذا يفعلون؟ يبلغون الأمة. هذا معنى قوله فيرد ذلك بالخاصة على العامة، يعني خاصة من أدخلهم يبلغون ويخبرون من لم يدخلوا من عامة الناس، ولا يدخر عنهم شيء، يعني مما يدفعهم ويصلحهم. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذن هذا تفصيل الخاصة، ثم جزاؤه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة، هذا توضيح تفصيل. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة، يعني ويصلح الأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي، يعني يأتي مثلا وفد، يأتي وفد إليه فيدخل رؤوس هذا الوفد يسألهم عن حالهم، ما ينقصهم، ما يحتاجون إليه، يفقههم بشيء من الدين، يوصيهم، يوجههم إلى ما يفعلون إذا رجعوا، وهكذا. وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. فالذي يدخل عليه يبلغ حاجة من لا يصل إليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة. وإذا رجعت أنت للحديث ستجد الشيخ الألباني يضعف هذا الحديث، فأنت عليك تتحرر هل هذا الحديث له شواهد، أو هذا الجزء من الحديث له شواهد تشهد له أو لا. والقاعدة المعروفة من الأحاديث أن الله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ثم قال: لا يذكر عنده إلا ذلك. هذه مجالس صلى الله عليه وسلم في مصلحة الأمة، ولا يقبل من أحد غيره، يعني ما يقبل أن يكون مجلس ومجلس إثم ومعاصي وغيبة وفحش في القول ونحو ذلك. يدخلون روادا، يدخلون رواد جمع رائد، والرائد هو الذي يبعثه القوم يرتاد لهم الماء، يرتاد لهم المرعى، فهذا الرائد يسعى في مصلحة قومه، وهؤلاء الداخلون يدخلون عليه بقصد مصلحة أنفسهم مصلحة من وراءهم. يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواد، يدخلون يريدون الخير لأنفسهم ولمن وراءهم، فلا يخرجون من عند النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد اكتسبوا ذواقا. الذواق في الأصل إيش هو؟ الطعام، مر معنا أنه لا يضم ذواقا، ما يضم طعام، لكن الذواق هنا معناه العلم النافع، العلم النافع شبهه بالطعام. لا يفترقون إلا عن ذواق. طيب، هم دخلوا يريدون ما ينفع وما يصلح من العلم والإرشاد، وجدوه فخرجعوا إلى قومهم أدلة، يعني صار عندهم علم وعندهم بصيرة وعندهم هدى يهدون ويدلون بها من وراءهم، ويخرجون أدلة يعني على الخير. وهذا يفيدك معنى قوله لا يفترقون إلا عن ذواق، ليس المقصود الطعام الحسي، إنما المقصود الهداية والعلم النافع. قال: فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، يعني هذا حاله في بيته إذا دخل بيته، طيب إذا خرج إلى الناس. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه، مثل ما مر معنا طويل السكت، إلا فيما يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فيحفظ لسانه إلا عن مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية. قل خيرا تغنم أو تسلم، ويؤلفهم ولا ينفرهم عليه الصلاة والسلام بالتعامل الطيب وبالكلمة الطيبة، ولا ينفرهم بالفظاظة والغلظة والجفا ومساوئ الأخلاق، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينزل الناس منازلهم، ويولي ليس عن محاباة، لا، إنما يولي من يرى فيه المصلحة للتولي، فهذا سيد القوم، أكرم القوم، أعقل القوم في يعني المكان ذي الشرف من قومه، فيولي عليهم، لأن به تنضبط الأمور، به تنضبط الأمور، تجتمع الكلمة ولا يختلف. إذا جاء الوقت أخبرني على إيش عشر وعن الوجبة تكلم، ها؟ إذا ما تهتموا بالأذان اهتموا أيضا بالإخوان، لازم نعطيهم وقت. تفضلوا. طيب خلص نكتب هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. وفق الله الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا وجميع المؤمنين في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأجدد الترحيب بكم جميعا حاضرين ومتابعين عن بعد في هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا الكتاب الثاني من الكتب المقررة في هذه الدورة، وهو مختصر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل هو للإمام الترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة صاحب السنن الإمام المشهور المتوفى سنة 279 للهجرة. وأما الاختصار فهو لمحدث العصر العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وهذا الكتاب يتعلق بموضوع الشمائل، جمع الشمال، والشمال الطبع والسجيه، كذلك الخلق. وأخونا الدكتور خالد الرداد حفظه الله ووفقه له بحث جيد بعنوان المدخل إلى علم الشمائل، تكلم فيه عن معنى الشمائل وعن موضوعها وعن كتاب الترمذي والكتب التي خدمته وتعريف لبعض كتب الشمائل الأخرى. ومن مباحث أيضا هذا المبحث موضوع الفائدة من دراسة الشمائل، فمن أراد أن يكون على بصيرة وبينة بموضوع علم الشمائل من المناسب أن يراجع هذا البحث، وهو مطبوع ومتوفر بصيغة PDF يمكنك تحميله من شبكة الانترنت. الدكتور خالد الردادي، المدخل إلى علم الشمائل، لأنه الوقت عن ضيق جدا والمتن كبير بالنسبة للوقت المتاح. خلاصة فيما يتعلق يعني بالهدف أو الغاية من دراسة الشمائل، أن نتعرف على شيء من صفة نبينا صلى الله عليه وسلم المتعلقة بخلقه والمتعلقة بخلقه، كذلك التعرف على شيء من هديه وآدابه سواء مع أهله أو مع أصحابه أو مع غيرهم من الناس، حتى فيما في ذلك المسلم والكافر. هذه الموضوعات كلها تشتمل عليها كتب الشمائل كما سنطلع عليه إن شاء الله. والقصد من هذا التعرف أن يزداد المؤمن إيمان، لأن المعرفة التفصيلية بالنبي صلى الله عليه وسلم غير المعرفة العامة. المعرفة التفصيلية تزيدك إيمان، تزيدك أيضا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا فيها في دراستها إعانة للمسلم على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو الأسوة لكل مسلم ومسلمة. الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كذلك أيضا في دراسة أخلاقه وشمائله دلالة جلية واضحة على أنه عبد الله ورسوله، فأخلاقه صلى الله عليه وسلم وصفاته من دلائل نبوته. وهرقل لعلكم تذكرون لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا أسئلة كثير منها يدور حول الأخلاق والشمائل، هل يكذب هل يغدر، فلما سمع إجابات أبي سفيان تيقن أن هذا هو رسول الله حقا وصدقا. فحتى صورته عليه الصلاة والسلام، فبعض من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام قال لما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكانت حتى صورته الظاهرية دلالة على أنه صادق فيما يقول. ومن وأعظم ما قاله أنه يعني أنه عبد الله ورسوله أن الله عز وجل أرسله عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن دراسة هذا الكتاب وأمثاله من الأمور عظيمة النفع، للمسلم والمسلمة. المهم أنه يدرس هذا الكتاب كما يدرس غيره من كتب العلم الشرعي بنية صادقة، بنية أنه يتبع العلم العمل إن شاء الله، كذلك أيضا أن يتفهم المعاني جيدا. وقد لا يتيسر أنه نعطي المقام حقه أو حتى كثير من حقه في البيان والإيضاح، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، سنمر نبين ما تيسر. وما ضاق عنه الوقت، فالحمد لله الشمائل مشروحة وصفات النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث المتعلقة بذلك سواء في هذا الكتاب أو في غيره قد شرحها وبينها أهل العلم في كتب السنن والصحاح وشروحها وكتب السير وغير ذلك من مصادر العلوم الشرعية. بدأ المؤلف رحمه الله هذا الكتاب بقوله باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صورته الظاهرية، في صورته الظاهرية طول وعرض ولون وشعر وغير ذلك مما سيأتي تفصيله إن شاء الله. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
نعم، يقول رضي الله عنه وأرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني أنه كان معتدل الطول، وإن كان إلى الطول أقرب، ليس بالطويل البائن يعني طويل جدا، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق. الأبيض الأمهق يعني البياض الخالص، قالوا البياض الذي يكون كلون الجص. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بياضه منيرا وكان مخلوط بحمرة. ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم يعني ليس بالأسمر، ولا بالجعد القطط أو القطط، ولا بالسبط، هذا يتعلق بشعره عليه الصلاة والسلام، فلم يكن شعره جديد شديد الجعودة يعني التفني، وليس بالناعم المسترسل، وإنما كان وسطا بين ذلك، فيه نعومة وفيه شيء من التكسر والتفني. ثم تكلم عن بعض ما يتعلق بعمره والعمر الذي بعث فيه والعمر الذي مات عنه، فقال بعثه الله على رأس 40 سنة، وهذا تمام الأشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فقام بمكة 10 سنين، يعني الظاهر والله أعلم يقصد المرحلة اللي هي العلنية في الدعوة إلى الله، مكث 10 سنين يعني يجهر فيها بالدعوة، وقبل ذلك 3 سنوات كان يخفي فيها الدعوة عليه الصلاة والسلام. وبالمدينة 10 سنين، وهذا متفق عليه، وتوفاه الله على رأس 60 سنة. والصحيح في هذا أنه توفي على رأس 63 سنة، أكمل 63 سنة عليه الصلاة والسلام، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني كان فيه شيب لكن ليس كثير، كان فيه شيب لكنه ليس بكثير عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ.
نعم، ليس بالطويل ولا بالقصير تقدم، هذا معنى قوله ربعة أو مربوع، إذا مر معنا ربعة أو مربوعا هذا هو، أو مقصدا، كل هذه الكلمات الثلاث تدل على معنى واحد، ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم، معتدل الجسم عليه الصلاة والسلام، كان شعره تقدم ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون، الصواب أنه أزهر اللون وليس أسمر، أزهر اللون. طبعا يعني أقصد من بعض رواة الحديث، من بعض رواة الحديث ليس بالطبعة، إنما نبه الشراح على أن النبي عليه الصلاة والسلام على أن الرواية أزهر وليس أسمر. إذا مشى يتكفأ، يعني يكون له انحناء إلى الأمام مثل الذي يمشي في منحدر، فيكون مقدمه يكون متقدم على جهة الأمام. إذا مشى يتكفأ قال مثل السفينة. نعم، ويأتينا إن شاء الله أحاديث فيها أيضا توضيح لصفة مشيته عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه.
نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، رجلا عفوا، رجلا الجيم مكسورة، فلان رجل الشعر يعني معتدل الشعر ليس بجعد ولا صدق، هذا معنى رجل. مربوعا مثل ما تقدم ربع يعني معتدل القامة لا طويل ولا قصير، بعيد ما بين المنكبين بالتصغير، المنكب مجتمع العضد مع الكتف هذا المنكب، والمقصود يعني صفة رحابة صدره عليه الصلاة والسلام. عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، سيأتينا بعض المفردات المتعلقة بالشعر، عندنا وفرة وعندنا لمة وعندنا جمة ثلاث، الوفرة الشعر المتدلي إلى شحمة الأذن هذه وفرة، اللمة التي تلم بالمنكب بين شحمة الأذن وبين المنكب تلم بالمنكب هذا تسمى لمة، ما سقط عن المنكب يسمى جمة، فهي أكثرها يعني. عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، ثم قال عليه ثلة حمراء، يعني البراء رضي الله عنه يصف حالا من حالات النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود أنه دائما لا يلبس إلا هذه الحلة الحمراء، لا، إنما يصف حالا من حالاته أنه مرة كان لابسا حلة حمراء، والحلة المقصود بها الثوبان، يعني أن يكون مثلا عليه إزار وردة هذه تسمى حلة، فلا بد تكون من قطعتين متجانسة لأن إحداهما حلت على الأخرى، وبعضهم يقول الحلة يعني اللباس الجديد الذي حل من زي ما نقول من كيسه الآن أو من رباطه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي رواية عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل.
نعم هذا كله تقدم.
وعن علي
الله عز وجل المقصود أن الله جمع له عليه الصلاة والسلام بين جمال الصورة الظاهرة وجمال الصورة الباطنة، فخلقه وخلقه كله في غاية الحسن والكمال. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقول علي رضي الله عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، تقدم. شفن الكفين يعني شفن الكفين يعني غليظ الكفين، يقول يميلان إلى الغلظ والقصر، وقيل الذي في أنامله غلظ بلا قصر، ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضهم ويذم في النساء. فهذا معنى قوله شفن الكفين، فيها شيء من الضخامة، شيء من الامتلاء، شيء من القوة، وإن كانت ناعمة الملمس كما في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، بخلاف مثلا كف الشخص الذي يعمل مثلا بيده في زرع أو في بناء أو في شيء فيكون فيها خشونة. فالنبي عليه الصلاة والسلام غليظ الكفين لكنها لينة الملمس، جمع الله له بين إلى أمرين، شفن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، وهذا يحمد أن في دلالة على كمال الدماغ، ضخم الرأس، ضخم الكراديس. الكراديس قال رؤوس العظام واحدها كردوس، وقيل هي ملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين، والمقصود أنه ضخم الأعضاء عليه الصلاة والسلام. طويل المسربة، المسربة الشعر الممتد من أعلى الصدر إلى السرة، شعر دقيق مستطيل يمتد من أعلى الصدر حتى يصل إلى السرة، هذه تسمى المسربة. إذا مشى تكفأ، تكفأ زي ما تقدم يعني يتمايل بجسده إلى الأمام، مثل الذي ينزل من مكان عالي من مكان منحدر. إذا مشى تكفأ تكفأ كأنما ينحط من صبب، يعني من أعلى إلى أسفل، لم أرى قبله ولا بعده مثله، وهكذا يقول كل من وصفه صلى الله عليه وسلم لعدم المثيل له والنظير له. نعم.
قال رحمه الله وعن إبراهيم
بالنسبة للحكم على الأحاديث وتخريجها وكذا، من أرادها يرجع إلى المختصر نفسه للشيخ الألباني رحمه الله، في حديث صحيحة، في حسنة، في ضعيفة، في شديدة الضعف. نحن سنتكلم على المعاني، الثبوت من عدمه، من أراد يتحرى ويتأكد يراجع الكتاب. نعم.
وعن إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير، أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكدد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقول رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط، يعني الطويل الفاحش الطول، وفحش الطول يعني قالوا مذموم إذا لم يكن فيه يعني اعتدال مع العرض ومع الأعضاء، وأيضا يكون مذموم إذا خالطه أيضا سخافة العقل والحمق. قال ولا بالقصير المتردد، يعني الذي فيه قصر بين، وإنما كان وسطا عليه الصلاة والسلام، هو إلى الطول أقرب، وكان ربعة من القوم. هذا ليس وصف جديد، هذا تأكيد للوصف السابق، لا بالطويل ولا بالقصير كان ربعة، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالصبر، تقدم مرات كان جعدا رجلا فيه جعودة، في شعره شيء من التثني، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلهم. المطهم المنتفخ الوجه، لم يكن منتفخ الوجه، وقيل الفاحش السمن، وأيضا يأتي هذا من الأضداد أيضا، يعني يطلق على فاحش السمن ويطلق على النحيف جدا، والمقصود أن وجهه كان معتدل، كان معتدل، ليس يعني جلدا على عظم نحيفا، ولم يكن أيضا منتفخا سمنا. ولا بالمكلثم، المكلثم الوجه هو قصد صغير الوجه، المكلثم الوجه صغير، صغير الوجه، وكذلك أيضا يطلق على المستدير استدارة الكاملة، المستدير استدارة كاملة. قال وكان في وجهه تدوير، في وجهه تدوير، يعني لما نفى أن يكون مكلثم بين أنه، يعني لما نفى عنه التدوير التام بين أن فيه تدوير، لكن ليس تدويرا تاما، وإنما كان مدور الوجه لكن مع استطالة في خده صلى الله عليه وسلم، مع استطالة في خده. وكان في وجهه تدوير أبيض، لكن ليس الأبيض الأمهق، الأبيض الخالص، إنما أبيض مشرب، أي مشرب بحمرة، وهذا معنى أزهر اللون، هذا معنى أزهر اللون، هو أحسن الألوان. أدعج العينين، ما معنى الدعج في العينين؟ الدعج السواد، سواد العين، فكان سواد عينه شديد جدا، هذا معنى الدعج. وبعضهم يضيف إلى الدعج وصف آخر، وهو شدة سواد العين مع شدة بياض العين، فبياضها أبيض وسوادها أسود. ويأتينا إن شاء الله أنه بياض عين النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا مخلوط بحمرة، كان بياض عينه صلى الله عليه وسلم كان مخلوطا بحمرة، يأتينا في قوله أشكل العين. أهدد الأشفار، أهدد الأشفار، الأشفار يعني إجفان العين، والمقصود أن الشعر جفنيه طويلة فيها طول مع كثرة، فيها طول مع كثرة، هذا معنى أهدد الأشفار، أن شعر أجفانه أجفان عينيه فيها طول مع كثرة. جليل المشاش، مثل ما تقدم معنا قبل قليل ضخم الكراديس، جليل المشاش مثل ضخم الكراديس، يعني عظيم العظام. الكتد، قال مجمع الكتفين، الكتفين مجمع الكتفين، قال هو يدل على غاية القوة وفخامة الشجاعة. أجرد، ما معنى أجرد؟ عندنا فلان أشعر وفلان أجرد، فلان أشعر يعني كثير الشعر على البدن، يكاد جسده يكون مغطى بالشعر، وفي عندنا أجرد ليس على جلده شعر، فهل النبي عليه الصلاة والسلام كان أشعر ولا كان أجرد؟ لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. لم يكن أجرد يعني خالص لأنه جلده صافي ليس عليه شعر، لا، ولم يكن أيضا كثير الشعر، إنما في بعض جسده بعضه عليه شعر وبعضه ليس عليه شعر. هذا، ولهذا قال لك أنه سيأتينا ربما أنه كان يعني على ذراعه، على ذراعه شيء، على عضده شيء من الشعر، وأيضا على منكبيه شيء من الشعر عليه الصلاة والسلام، وأيضا لديه مسربة وهي الشعر التي في من على الصدر إلى السرة. وغالب جسده عليه الصلاة والسلام ليس عليه شعر. هذا معنى قوله أجرد ذو مسربة. شفن الكفين والقدمين تقدم، إذا مشى فقلع، تقلع عندنا يمشي قلعا، يمشي تكثيا كأنما ينحط من صبب، المعنى تقريبا واحد، لكن يتقلع قال بعضهم لها دلالة زيادة دلالة على معنى جديد، وهو أنه يرفع قدمه من الأرض بقوة، يعني مشي فيها كسل ولا نشاط، أي فيها نشاط، يمشي مشية فيها نشاط. هذا معنى المعنى الذي تفيده كلمة التقلع، إذا مشى تقلع، يمشي قلعا، يمشي قلعا بهذا المعنى. وإذا التفت، التفت معا، كأنه والله أعلم إذا التفت يعني يتحدث مع شخص، ما ينظر إليه بطرف العين مثلا ويتكلم معه إذا كان الشخص على يمينه أو على يساره، لأنه هذه تشعر بماذا؟ تشعر باحتقار المخاطب وبتعالي المتكلم، بخلاف ما لو أقبلت على الشخص بكامل بدنك، بوجهك كاملا ببدنك وتحدثه، تشعره باحترامك له، اهتمامك به. هذا معنى إذا التفت، التفت معا. بين كتفي خاتم النبوة، سيأتي باب خاص في الخاتم، وهو بين كتفيه في ظهره عليه الصلاة والسلام، ولم يولد معه، يعني لم يكن الخاتم معه منذ الولادة، إنما وضع الله في هذا الخاتم بعد حادثة شق الصدر لما كان مسترضعا عليه الصلاة والسلام. بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده، فكل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. أجود الناس صدرا، صدرا بمعنى قلبا، سمي القلب باسم الموضع الذي هو فيه، سمي القلب باسم الموضع الذي هو فيه. أجود الناس صدرا يعني قلبا، والمقصود أن جوده كان عن طيب قلب وعن انشراح صدر وعن سجية وطبع بلا تكلف. ثم قال وأصدق الناس لهجة، يعني أصدق الناس لسان عليه الصلاة والسلام، لم يكذب لا قبل البعثة ولا بعد البعثة عليه الصلاة والسلام، ولهذا سأل هرقل بن سفيان يكذب؟ قال ما يكذب، ما جربنا عليه كذب. فقال هرقل قد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، وكانت قريش تسميه قبل البعثة الصادق، سميه الأمين، سميه الصادق لكمال صدقه عليه الصلاة والسلام. وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة يعني طبيعة، ألينهم طبيعة، فهو يألف ويولف عليه الصلاة والسلام، ليس بعسر الأخلاق. ولاحظ يعني لاحظ قصة زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه، زيد سرق من أهله وهو صبي صغير، هو حر، ثم بيع وتنقل من يد إلى يد حتى صار إلى خديجة، وخديجة أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعاش عند النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بلغ أباه مكانه أنه في مكة، فرحل حارثة وأخوه اللي هو عم زيد، وجاءوا إلى مكة حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل البعثة، فقالوا جئناك بشأن ولدنا زيد عندك، تريد تعطينا إياه ترده لنا يعني مجان جزاك الله خير، تريد مبلغ أعطيناك ما تطلب. فقال لا، أنا أعطيكم خير أحسن، أنا أناديه الآن، إن اختاركم خذوا، وإن اختارني يبقى عندي لن أفرط فيه. فقالوا أنصفت وزيادة. فنودي زيد، جاء زيد، تعرف هذا؟ قال هذا أب، وهذا؟ قال هذا عم. فقالوا جئناك تمشي معنا؟ قال لا، ما كنت من الذي أدعى محمد صلى الله عليه وسلم، ما بعد الذي رأيت يعني من أخلاقه وسماحته. قالوا تأثر الرقية زيد؟ قال ما أترك. فأخذ النبي بيد زيد وقال أشهدكم أن زيد ابني يرثني وأرثه على ما كان عليه الحال. فما الذي علق عن زيد بالنبي عليه الصلاة والسلام وفضله على الحياة مع الأب والأهل؟ إلا ما رأى من حسن ومكارم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وألينهم عليك وأكرمهم عشرة. من رآه بديهة هذا الذي راه أول ما راه ما يراه تقع في قلبه الهيبة له والإجلال له، والله عز وجل قد وضع له هيبة عظيمة، لكن إذا خالطته وعرفت حسن أخلاقه ولطفه ولين عريكته أحببته. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. قال هنا هابه يعني راه مباغتة، راه فجأة، وذلك لوقاره وسكونه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الممغط الذاهب طولا. وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا.
وهذه كلمة يعني متداول اليوم، يمغط الشيء يعني يمده، والمغاط المطاط هذا. نعم.
والمتردد الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة أي تثن قليل. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه، والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتد مجتمع
الشعر العين.
والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور يقال انحدرنا في صبوب وصبب، وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة يقال بدهته بأمر أي فجأته. قال رحمه الله: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ من غير سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام قال فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخل أحسن الله عليك فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنثى فلتاته متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. قال الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة هذا أخو فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لكن من الأم يعني أمهما خديجة فاطمة أبوها النبي صلى الله عليه وسلم وهند أبوها أبو هالة زوج خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسمون الرجل بهند فهو من الأسماء المشتركة بين الذكور والإناث مثل الأسماء فأسماء اسم يسمى به الذكر وسمى به الأنثى وهند أيضا كذلك. يقول سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا يعني يحسن الوصف وهي ملكة لا ليس كل واحد يستطيع أن يصف ما يراه وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن صفته قال وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به يعني أعلمه وأحفظه وأفهمه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. الفخم معروف هذه الكلمة، لما يقال شيء فخم، سيارة فخمة، يعني شيء عظيم، شيء عظيم، ولهذا يقول أي عظيما معظما في الصدور وفي العيون، فمن رآه عظمه وهابه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلالؤ القمر ليلة البدر، قد نور الله وجهه، ليس وجهه فقط بل سيأتينا أنه كان أنور المتجرد، فإذا نزع مثلا الرداء عن أعلى جسده فالجزء الذي ينكشف من ليس عليه شعر يكون منيف أنور المتجرد. يتلالى وجهه تلالؤ القمر ليلة البدر، حتى كان الصحابي ينظر إلى وجه النبي وينظر إلى القمر فيكون وجه النبي عليه الصلاة والسلام أجمل في العين من القمر صلوات الله وسلامه عليه، أطول من المربوع. قلنا المربوع المعتدل القامة، المربوع المعتدل القامة، والرسول كان معتدل القامة لكنه إلى الطول أقرب، ولهذا قال أطول من المربوع. تذكرون في البداية قلنا أنه معتدل لكنه إلى الطول أقرب، هذا الدليل أنه إلى الطول أقرب، أطول من المربوع وأقصر من المشذب. المشذب من هو؟ الطويل البائن، الطويل البائن، فهو كان إلى الطول أقرب لكنه ليس طويلا طولا باينا فاحشا. عظيم الهامة، عظيم الرأس مثل ما تقدم، ضخم الرأس، رجل، رجل الشعر، ليس بالجعد ولا بالصد. أنا شوف عندنا مكسورة الراء، المعروف أنها الكسر للجيم، الكسر يكون للجيم، رجل، رجل الشعر. إن انفرقت عقيقته فرقها، العقيقة الشعر، العقيقة الشعر، فإذا انفرق يعني من تلقاء نفسه صار قسمين، فرقه شيء لليمين وشيء لليسار، وإن كان طوله أقصر من أن ينفرق تركه على حاله، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. قلنا لكم الوفرة الشعر الذي يكون إلى شحمة الأذن. أزهر اللون يعني أبيض مشرب بحمرة، أبيض مشرب بحمرة، واسع الجبين، الجبين هي ما على يمين ويسار الجبهة، هذا جبين وهذا جبين. وعشان برضو ننتبه سيأتينا إن شاء الله، في عندنا الصدغ وفي عندنا الجبين، فالصدغ من العين إلى الأذن، هذه المنطقة تسمى صدغ، المنطقة اللي على يمين الجبهة، هذه الجبهة مكان عن يمينها وعن يساري، هذا يسمى الجبين، وتله للجبين يعني أضشعه على جنبه، فصار جبينه إلى الأرض. قال واسع الجبين، الزج الحواجب يعني أن حواجبه طويلة مستديرة، حواجبه مستطيلة مستديرة، الزج الحواجب، سوابغ يعني كثيرة الشعر، في غير قرن، في غير قرن يعني لم يقترن الحاجب الأيمن بالأيسر، ليس مقترنين بل بينهما فاصل، لكنه فاصل دقيق، من لم يتحقق ويتأكد يظن أنه أقرن وليس بأقرن عليه الصلاة والسلام. بينهما عرق يدره الغضب، يدره الغضب يعني إذا غضب امتلأ هذا العرق دما، امتلأ دما فيبرز هذا العرق بين عينيه صلى الله عليه وسلم. أقنى العرنين، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم. المقصود أن أنف النبي عليه الصلاة والسلام فيها طول وفيها تقوس وفيها دقة في الطرف، هذا صفة أنفه صلى الله عليه وسلم، طول مع حدب يعني شيء من التقوس في أعلى الأنف من جهة الوسط، ودقة في طرف الأنف. أقنى العرنين، له نور يعلوه، إما يعلو العرنين أو أنه له نور للنبي عليه الصلاة والسلام. يحسبه من لم يتأمله أشم، يعني أنه مرتفع الأنف وليس بمرتفع الأنف، لأنه لما قلنا فيه تقوس أو حدث يكون في انحناء في الأسفل شيئا ما. يحسبه من لم يتأمله أشم، يعني وليس كذلك، بل هو أقنى الأنف عليه الصلاة والسلام. كث اللحية، يعني كثير شعر اللحية، كثير شعر اللحية، ولكن قول لم تكن يعني طويلة، إنما تملأ ما بين، يعني تملأ نحره عليه الصلاة والسلام ومن أذنه إلى أذنه. يقول الكثافة في اللحية أن تكون غير رقيقة ولا طويلة، ولكن فيها كثافة، فشعره كثيف، شعر لحيته كثيف صلى الله عليه وسلم. قال سهل الخدين، أي سائل الخدين، سائل الخدين غير مرتفع الوجنتين، والوجنة أعلى الخد، فليس فيها نتوء، إنما سائلة. ضليع الفم، يعني واسع الفم، واسع الفم عليه الصلاة والسلام. إذا مر عليك ضليع الفم أو رحب الشدقين، فالمقصود المعنى واحد، وهو يعني سعة فمه صلى الله عليه وسلم. والعرب تمدح ذلك في الرجل، تمدح هذه الصفة في الرجال، قالوا فيها دلالة على البلاغة والبيان والبصاحة. ضليع الفم مفلج الأسنان، فيه بين الثنايا والرباعيات فيها فراغ، هذا يسمى فلج، وهو إذا كان هكذا خلقه فهو من محاسن الصورة وليس في حرج. جاء النهي عن تفليج الأسنان، عن التفليج المتعمد، أن تتعمد مثلا للمرأة أن تفلج أسنانها، هذا المنهي عنه. أما الواحد خلقته هكذا فليس في ذلك حرج في إبقاء على ما هو عليه. نعم، فيه الفرق وفيه الفلج، الفرق تكون بين الثنيتين، هاتان الثنيتان، فإذا فيها فراغ يسمى هذا فرق، الفلج بين الثنيتين وبين الرباعية، ما بعد الثنيتين تسمى رباعيات. نعم، وين وصلنا؟ مفلج الأسنان دقيق المسربة، تقدم، كأن عنقه جيد دمية، يعني كأنها صورة مصورة. والرسام لما يرسم صورة مثلا لامرأة ولا لرجل، أو بالذات خل مثلا في امرأة، فإنه يتقنها غاية الإتقان، فيصبغها ويرسمها ويعتني بها، أو إذا كانت صورة منحوتة نحت، فيعني يتقنها غاية الإتقان قدر ما يستطيع. فيقول كأن عنقه جيد دمية، أي لجماله وتمام خلقه وحسن لونه وصورته. قال في صفاء الفضة، في صفاء الفضة، وصف لي لون عنقه صلى الله عليه وسلم، معتدل الخلق، طوله وعرضه وما يتعلق بصورة جسده صلى الله عليه وسلم، بادن متماسك، بادن يعني ليس سمين، هو ممتلئ الجسم ولكن ليس سمينا. سواء البطن والصدر، ليس فيه بروز لصدره على بطنه ولا بروز لبطنه على صدره، بل الجميع سواء البطن والصدر، عريض الصدر مثل ما تقدم، بعيد أو بعيد ما بين المنكبين. ضخم الكراديس مر معنا، أنور المتجرد تقدمت أيضا، بمعنى أنه الشيء الذي ينكشف من جسده عن رداية وكذا يكون منيرا. موصول ما بين اللبة والسرة، اللبة المنطقة الرقيقة التي بين ترقوتين، هذه ترقوة وهذه ترقوة، بينها منطقة رقيقة لينة، هذه اللبة، وهي محل النحر من الإبل. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، اللي سميناه من قبل إيش سميت؟ المسربة. تمام. عار الثديين والبطن مما سوى ذلك، فثدي ليس عليه، ليس عليه شعر، وبطن ليس عليه، ليس عليه شعر. أشعر الذراعين والمنكبين وأعلى الصدر، هذه المناطق فيها شعر، ما عدا ذلك ليس عليه شعر. طويل الزندين، الزندين العظمان الذي في يعني آخر الذراع، بين الذراع وبين الكف، طويل الزندين. رحب الراحة، الراحة باطن الكف يعني واسعة، وهذه الصفة يعني صفة معنوية ولا صفة حسية؟ رحابة كفي كلاهما، كلاهما رحب، يعني كفه رحب حسا، وهو أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. شفن الكفين والقدمين فيها غلط كما سبق. سائل الأطراف يعني ممتد الأطراف، بعضهم قال يعني ممتد اليدين والرجلين، ومنهم من قال ممتد سائل الأطراف يعني الأصابع، في أصابعه طول، أو قال الشائل الأطراف بالشين بدل سائل، لكن قالوا هذا يعني ما هو موجود في الروايات، ليس موجودا في الروايات والله أعلم. الروايات بالسين سائل. وقالوا إذا كانت عن هذه ثابتة يعني واردة في الرواية فهي من الشول وهو الرفع، فيكون يعني مرفوع الأطراف، كان يقصد أنها أيضا ممتدة والله أعلم. خمصان الأخمصين، أخمص القدم يعني باطن القدم، لكن الجزء من القدم المرتفع عن الأرض، فالقدم لو نظرت إليها في الغالب ستجد أنه في طرف منها جزء من القدم مش فيه، يعني فيه ضغط إلى أعلى، واضح، منحصر إلى أعلى، فإذا وطئت على الأرض ما يظهر هذا الجزء في مكان القدم. هذا معنى قوله أخمص خمصان القدمين، وقالوا هذه أيضا صفة، صفة مدح، صفة مدح، صفة كمال، خلاف ممسوح القدم. ممسوح القدم ليس له أخمص، إذا وطع على الأرض يظهر القدم كامل، تنطلع صورة القدم كاملة. خمصان الأخمصين، مسيح القدمين. طيب كيف يقول أخمص ومسيح؟ نحن قلنا مسيح القدم الذي ليس له خمصان. طيب قالوا لا، المقصود بالمسيح هنا يعني الملاسة والنعوم، أن قدمه ناعمة ملساء، ولهذا قال ينبو عنها الماء، ينبو عنها الماء، إذا صب عليه ماء مباشرة الماء يسيل عليه، ما يبقى من شيء على القدم. إذا زال زال قلعا أو قلعا أو قلعا، بمعنى أنه يرفع رجله بقوة عن الأرض، يخطو تكفيا يعني تمايل إلى قدام إلى الأمام، ويمشي هولا بلا كبر، فهو إن كان يعني قوي في مشيته لكنه أيضا لم يكن يظهر عليه شيء من السرعة المنقوطة أو المستهجنة، كذلك أيضا قد براه الله من الكبر والمشي بطرا، فهو مشي يجمع بين القوة والنشاط وأيضا بين الهون والوقار والسكينة. ذريع المشي يعني واسع الخطو، الذريع الواسع الخطو، إذا مشى كأنما ينحط من صدر تقدم معنا، وإذا التفت التفت جميعا تقدم معنا. خافض الطرف، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، فإذا لم يكن هناك حاجة أنه ينظر إلى شيء معين يكون نظره في الغالب إلى الأرض. جل نظره الملاحظة، جل نظره الملاحظة، اللحظ عن النظر بطرف العين، بنظر العين، وكأنه هذا يعني فيما لا يفهم منه يعني احتقار للمخاطب أو عدم اهتمام به، أو ليس القصد من ذلك أنه جلو نظره إلى الأشخاص الذين يكلمون ملاحظة، إنما لغير ذلك. يسوق أصحابه، يعني أنه يقدم أصحابه ويمشي هو وراءهم من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وأيضا من حكم أنه يمشي وراء الناس أنه يكون هذا في مراعاة مواساة للضعيف فيه، مواساة للضعيف فيه. فواحد مثلا دابته هزيلة ضعيفة، أو واحد ما عنده أصلا دابة يمشي على رجليه والناس ركوب، فهم سيسبقونه وسيكون متأخر عنهم. فإذا كان رسل يمشي آخر الناس في مواساة لهذا الصنف من أصحابه. أيضا لما يمشي وراءهم وهو ولي الأمر، هذا يمكنه من تفقد أحواله، هذا يضيع، هذا يسقط له متاع، هذا كذا، فيأمر من يحفظ للناس هذه الأشياء التي لهم حتى ترد إلى أصحابها وتحفظ لهم. يسوق أصحابه، يعني ولا يكون أمامهم، ويبدر من لقي بالسلام، يعني يبتدي هو من لقيه بالسلام عليه، يبتدي من لقيه بالسلام عليه من حرصه عليه الصلاة والسلام على الخير. وبعضهم استشكل هذا، يقول أنه الابتداء بالسلام سنة، والرد واجب، وأجر الواجب أعظم من أجر السنة، فلماذا الرسول يبدأ؟ ليش يختار الأجر الأقل ولا يختار الأجر الأكثر؟ أجاب بعضهم بأنه هو صحيح أنه أجر المندوب أو أجر السنة أعظم من أجر الواجب، قالوا إلا في هذا الموضع، إلا في السلام، فإن أجر ابتداء السلام على كلام يعني بعضهم أنه أعظم من أجره، أعظم من أجر الإجابة. لماذا؟ عللوا بأنه هذا الواجب مترتب على هذه السنة، أن الرد أصلا لا يوجد إلا إذا وجد ماذا؟ إلا إذا وجدت هذه السنة. فكأنك أنت أتيت الآن بنافلة وتسببت في وجود هذا الواجب، تسببت في وجوده، فكان لك الأجر كم مرة؟ مرتين. يسوق أصحابه ويبدر من لقيه بالسلام عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة للأسف يعني قل الحرص عليها، صرنا في الغالب ما نسلم إلا على من نعرف، نلقى ناس كثير في الطريق ما في سلام، والجيد يأشر صباح الخير ومساء الخير، وأسوأ من هذا تسلم على بعض الناس ولا يرد عليك، ولا يرد عليك السلام أصلا، لا مثله ولا دون فضلا أحسن. فهذا الخلق للأسف ينبغي أنه يعني ينبه الناس، هذا الخلق السيء، عدم إفشاء السلام، عدم إلقاء السلام، وما هو أصل من ذلك عدم رد السلام أو تبديل تحية الإسلام بتحية أخرى، فينبغي التنبيه على الناس. ونحن أيضا قبل ذلك نربي أنفسنا إن نطرح السلام ونفشي السلام ونسلم على من عرفنا وعلى من لم نعرف. ولهذا بعض الناس إذا سلمت عليه وما يعرفك يبدأ يشك، يقول هذا ليش سلم عليه؟ لتهاور الناس في هذه التحية المباركة. قال فقلت صف لي منطقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان كلامه، فأجابه عما سأل وزيادة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، يعني كان هذا لسبب تفكره فيما أوجب الله عليه من تبليغ الرسالة وأداء الأمانة وما يكون بعد الموت من الجزاء والحساب والبعث والنشور والصراط وغير ذلك، دائما الفكرة، هذا السبب تواصل أحزانه. وهذا الحزن قالوا أنه يعني في نفسه هو، لكن إذا قابل الناس وخالط الناس يظهر ماذا؟ يظهر البشاشة، طلاقة والبشر عليه الصلاة والسلام. دائم الفكرة، ليست له راحة، يعني فيما يرتاح إليه الناس من أمر الدنيا، إنما كانت راحة وقرة عيني في ماذا؟ في الأمور الآخرة، مثل الصلاة جعلت قرة عيني في ماذا؟ في الصلاة. فلا يرتاح بما يرتاح إليه الناس من الملذات الدنيوية، إنما راحة الحقيقية في عبادة ربي وفيما يقرب من الله جل وعلا. ولا يمنع هذا أنه كان يستمتع بما أباح الله له من طيبات الحياة الدنيا، كان يحب النساء، يحب الطيب عليه الصلاة والسلام من أمر الدنيا، لكن راحته الحقيقية كانت في عبادة ربه، ولا سيما الصلاة، جعلت قرة عينه في الصلاة. قل بلال أرحنا بالصلاة يا بلال، طويل السكت طويل الصمت، لا يتكلم في غير حاجة، يعني حاجة دينية أو دنيوية، لا يتكلم إلا في مصلحة، إما في باب الدين أو في باب الدنيا، يفتتح الكلام ويختمه عندي وانا بسم الله تعالى. وكل من أخرج هذا الحديث قالوا يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، يفتتح الكلام ويختم بماذا؟ بأشداقه، الشدق جانب الفم، الشدق جانب الفم، يعني يكون قوله بأشداقه يرادف إيش؟ كان ضليع الفم، فدلالة على سعة فمه صلى الله عليه وسلم. يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى. وكما قلت الذين خرجوا هذا الحديث، طبراني وغيره، ذكروا بأشداقه، يمكن 4 أو 3 نسيت الآن ممن خرج هذا الحديث نفسه، فكان اللفظ عندهم بأشداقه وليس بسم الله تعالى. ويتكلم بجوامع الكلم، يتكلم بجوامع الكلم، يعني يتكلم بالكلام الكثير المعنى القليل الألفاظ، هذا جوامع الكلم، كثير المعاني قليل الألفاظ. وهذا مما أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه قال فضلت على الأنبياء بخمس، وذكر منها وأعطيت جوامع الكلم، في حديث أخرى واختصر لي الكلام اختصارا. ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل، يعني كلام واضح مفصل، يتكلم بترسل بهدوء، لو أراد العاد أن يعده لعده حتى يعقل عنه، وبعض الكلمات أو بعض الجمل بعض الأمور تكون بالغة الأهمية، فماذا يفعل بها؟ يرددها 3 مرات حتى تعقل عنه. لا فضول، لا فضول ولا تقصير، لا يزيد كلام حشو لا فائدة من ورائه، ولا يقصر أيضا في البيان، ولا يقصر في البيان، فيتكلم كلاما بينا مفيدا للمعنى على وجه التمام والكمال، لكن بدون حشو، ليس بالجافي ولا المهين أو ولا المهين. يقول ليس بالجافي، أي ليس بالغليظ الخلقة والطبع، ليس بالغليظ الخلقة والطبع، أو ليس بالذي يجفو أصحابه، أو ليس بالذي يجفو أصحابه، يعني هذا يكون وصف لحسن عشرته، حسن عشرته مع الناس. ولا المهين أو ولا المهين، المهين يعني ليس بالمحتقر المزدرى. وإذا كانت باسم الفاعل ولا المهين، فالمعنى أنه لا يهين أحدا عليه الصلاة والسلام، بل كان يكرم جلساءه، يكرم جلساءه عليه الصلاة والسلام، فلا يهين من جالسه أو لا يهين من صاحبه، ليس بالجافي ولا المهين أو ولا المهين. يعظم النعمة وإن دقت، يعني يشكر نعمة الله سواء كانت هذه النعمة كبيرة أو صغيرة، جليلة أو ليست كذلك، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. الذي لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، فهو يشكر نعمة الله عز وجل عليه لا يضم منها شيء. قدم له الخل يحمد الخل، قدم له الشعير يحمد الشعير، قدم له الكراع يقول لو هدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إليه لقبلت لا أجد. فلا يحتقر شيء من النعمة صلى الله عليه وسلم، ولا يذم منه شيء، لا يذم منه شيء، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ما يذم شيء لا من جهة الخلقة خلقة الله ولا من جهة صنعة الآدمي. يعني لا يذم النعمة من جهة أنه يعني بالصورة التي خلقها الله عليه، ولا يذم النعمة أيضا بالنظر إلى صنعة الطابخ لها. إن قدم له طعام اشتهى أكله، وإن لم يشتهي لم يأكله، ولم ماذا ولم يعبه. العلماء أيضا نبهوا على أنه لا بأس أن يبين الشخص لمن قدم الطعام أنه فيه زيادة مثلا ملح أو زيادة سكر أو زيادة حرارة أو نحو ذلك، من باب التنبيه لا من باب الذم، لأنه قد يقدم الطعام بطبخ بطريقة غير جيدة فيؤدي هذا إلى تضييع النعمة، إلى رميها وإتلافها وعدم الاستفادة منها فتذهب هدرا. هو مراعاة نفسية الذي قد طبخ الطعام أو قدم الطعام مطلوبة، مراعاة نفسية، لكن أيضا مراعاة الحفاظ على النعمة أيضا مطلوبة. فلا بس إن جمعت بين المصلحتين، حفظت لمن قدم الطعام وتعفيه وقدمه، حفظت له مثلا كرامته وجبرت خاطره، وفي الوقت نفسه أيضا بيّنت له الملاحظة التي ربما كان يجهلها أو يغفل عنها. وقوله ولا يمدحه، قالوا يعني لا يمدحه، لا يبالغ في المدح مدحا يدل على التعلق بالطعام وبلذائذ الدنيا يدل على الشراهة، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، لأنه الدنيا هو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه لا تزل عند الله جناح بعوض. كان يقول ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم قام وتركها. ما كان يعظم الدنيا ويوالي من أجلها ويفرح من أجلها أو يحزن من أجلها عليه الصلاة والسلام. فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. إذا انتهكت محارم الله يغضب عليه الصلاة والسلام حتى ينتصر لهذا الحق، أما لنفسه فلا عليه الصلاة والسلام. لكن إذا سب النبي عليه الصلاة والسلام أحد، سبه أحد، هجاه أو كما، فالحق له، إن شاء ينتصر انتصر وإن شاء عفا عفا عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعض الناس كان يهجوه ويقدح في عرضه فيأمر بقتله عليه الصلاة والسلام، إما لكونه نقض عقد العهد الذي بينه وبين المسلمين مثل كعب بن الأشرف وأمثاله، أو لأنه يستحق القتل فيقتل القاتل هذا الشخص الذي سب النبي عليه الصلاة والسلام ويقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وإذا أشار بكفه كلها، يعني قالوا ما يبشر بإصبعه، وهذا الجزئية يعني ما فهمت الفهم التام، بإمكان يعني الشخص يرجع للشروح وينظر. قال إذا أشار بكفه كله، قولنا الإشارة بالإصبع تدل على الكبر، أنا ما فهمت يعني هذا الصورة وهذا التعليم يشير يعني بالكف، لكن هل الإشارة بالإصبع إلى الشيء تدل على الكبر؟ ما وهو لما تكلموا عن السبابة يعني يذكرونها بأنها السبابة التي يشار بها إلى الشيء، فالله أعلم. وإذا تعجب قلبها يقلب الكف، عندك شرح الشيخ ما حملته؟ طيب إن وجدت تقرأ لنا لو بعد المغرب ما في مشكلة. قال: إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، يعني يجعل مثلا بطنها إلى أعلى، يجعل بطن الكف إلى أعلى إذا تعجب من شيء. وإذا تحدث اتصل به، يعني تكون حركة الكف متصلة بكلامه، فتكون هذه إشارات مساعدة لفهم الكلام. وإذا تحدث اتصل به. قال: وضرب براحته اليمنى، بطن الكف الأيمن، يضرب به على بطن إبهامه الأيسر، هذا الإبهام الأيسر، قال على بطن الإبهام. فيعني كان والله أعلم بهذا الشكل أو قريب منه، العلم عند الله. قال بعضهم: قالوا كانت هذه عادتهم في الكلام، كانت هذه عادتهم في الكلام. قال: وإذا غضب، في لفظ أو ضبط، إذا أغضب، إذا أحد أغضبه، قال أعرض عنه، يعني لا يقابل السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح ويتجاوز عليه الصلاة والسلام. وإذا غضب أعرض وأشر، يعني ما ينتقل، وإنما يصفح ويعفو عليه الصلاة والسلام. وأشاح أيضا بمعنى أعرض. طيب. قال: وإذا فرح غض طرفه، إذا فرحته ما يسره، قال غض الطرف، يعني نظر إلى الأرض، لعل تواضع لله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك. جل ضحكه تبسم، يعني ما يضحك حتى يقهقه عليه الصلاة والسلام، ما يقهقه، ما يتمكن في الضحك، إنما إن ضحك يتبسم، هذا أكثر ضحكه صلى الله عليه وسلم، يعني حتى تبدو بعض أسنانه، وربما ضحك حتى تبدو نواجذه، يعني الأسنان الداخلية، لكن بدون قهقه. جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام، يعني إذا تبسم ظهرت أسنانه وكأنما هي البرد، وبعضهم يقول كأنما هي اللؤلؤ لبياضها وبريقها. وحسنها. قال الحسن، يعني ابن علي رضي الله عنه: فكتمتها الحسين زمانا، يعني لم يخبر أخاه الحسن بأنه سأل خاله هند عن السؤال وهذه الإجابات، قال ثم حدثته، يعني كأنه يريد استأثر بشيء من الفضل. قال: فوجدته قد سبقني إليه، فسأله عما سألته عنه. وهذا يدل على كل منهم حريص عليه، حريص على العلم، حريص على الخير، واستغل الفرصة أن خالهم يتقن ماذا؟ يتقن الوصف. ووجدته قد سأل أباه، يعني علي رضي الله عنه، عن مدخله ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئا. قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا يفعل الرسول إذا دخل بيته؟ فقال: كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزأ الدخول ثلاثة أجزاء، جزء لله، يعني لقيام الليل، تلاوة القرآن، للدعاء ونحو ذلك، وجزء لأهله، الحديث والمؤانسة وما يتعلق بحقوق العشرة، وجزء لنفسه، لمصالح نفسه ومصالح أمته، هذا الجزء الذي لنفسه ينام فيه، يرتاح فيه. ومع ذلك هذا الجزء الذي لنفسه لم يجعله لنفسه خالصا، بل قسمه بين مصلحة نفسه ومصلحة الأمة. قال: ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة، يعني هذا الجزء الذي لنفسه يدخل فيه الخاصة من أصحابه، مثل أبي بكر، مثل عمر، مثل عثمان، علي أمثاله، فيحدثهم فيما يتعلق بمصالح الأمة. ثم هؤلاء الخاصة ماذا يفعلون؟ يبلغون الأمة، يبلغون الأمة. هذا معنى قوله فيرد ذلك بالخاصة على العام، يعني خاصة من أدخلهم يبلغون ويخبرون من لم يدخلوا من عامة الناس، ولا يدخر عنهم شيء، يعني مما يدفعهم ويصلحهم. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بأن هذا تفصيل الخاصة، ثم جزاه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة، هذا توضيح تفصيل. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة، يعني ويصلح الأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي، يعني يأتي مثلا وفد، يأتي وفد إليه فيدخل رؤوس هذا الوفد يسألهم عن حالهم، ما ينقصهم، ما يحتاجون إليه، يفقههم بشيء من الدين، يوصيهم، يوجههم إلى ما يفعلون إذا رجعوا، وهكذا. وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. فالذي يدخل عليه يبلغ حاجة من لا يصل إليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة. وإذا رجعت أنت للحديث ستجد الشيخ الألباني يضعف هذا الحديث، فأنت عليك تتحري، هل هذا الحديث له شواهد، أو هذا الجزء من الحديث له شواهد تشهد له أو لا. والقاعدة المعروفة من الأحاديث أن الله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ثم قال لا يذكر عنده إلا ذلك، هذه مجالس صلى الله عليه وسلم في مصلحة الأمة، ولا يقبل من أحد غيره، يعني ما يقبل أن يكون مجلس ومجلس إثم ومعاصي وغيبة وفحش في القول ونحو ذلك. يدخلون روادا، يدخلون رواد جمع رائد، والرائد هو الذي يبعثه القوم يرتاد لهم الماء، يرتاد لهم المرعى، فهذا الرائد يسعى في مصلحة قومه، وهؤلاء الداخلون يدخلون عليه بقصد مصلحة أنفسهم ومصلحة من وراءهم. يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواد، يدخلون يريدون الخير لأنفسهم ولمن وراءهم، فلا يخرجون من عند النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد اكتسبوا ذواقا. الذواق في الأصل إيش هو؟ الطعم، مر معنا أنه لا يضم ذواقا، ما يضم طعم، لكن الذواق هنا معناه العلم النافع، العلم النافع شبهه بالطعام. لا يفترقون إلا عن ذواق. طيب، هم دخلوا يريدون ما ينفع وما يصلح من العلم والإرشاد، وجدوه فخرجعوا إلى قومهم أدلة، يعني صار عندهم علم وعندهم بصيرة وعندهم هدى يهدون ويدلون بها من وراءهم، ويخرجون أدلة يعني على الخير. وهذا يفيدك معنى قوله لا يفترقون إلا عن ذواق، ليس المقصود الطعام الحسي، إنما المقصود الهداية والعلم النافع. قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، يعني هذا حاله في بيته إذا دخل بيته، طيب إذا خرج إلى الناس. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه، مثل ما مر معنا طويل السكت، إلا فيما يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فيحفظ لسانه إلا عن مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية، قل خيرا تغنم أو تسلم، ويؤلفهم ولا ينفرهم عليه الصلاة والسلام بالتعامل الطيب وبالكلمة الطيبة، ولا ينفرهم بالفظاظة والغلظة والجفا مساوي الأخلاق، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينزل الناس منازلهم ويولي، ليس عن محاباة، لا، إنما يولي من يرى فيه المصلحة للتولي. فهذا سيد القوم، أكرم القوم، أعقل القوم في يعني المكان بالشرف من قومه، فيولي عليهم، لأن به تنضبط الأمور، به تنضبط الأمور، تجتمع الكلمة ولا يختلف. إذا جاء الوقت أخبرهم على إيش عشر وعن الوجبة تكلم، ها؟ إذا ما تهتموا بالأذان اهتموا أيضا بالإخوان، لازم نعطيهم وقت. تفضلوا. طيب خلاص، نكتب هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. وفق الله الجميع.